أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كما تعلمون، ما زال الكلام في المسألة السابعة والأخيرة من المسائل المتعلقة بأحكام المقبوض بالعقد الفاسد. وخلاصة المسألة ما هي؟ هي أن العين إذا تلفت وكانت مضمونة، لأن العقد فاسد فالعين مضمونة، إن العين إذا تلفت وكانت مضمونة، وكانت العين التالفة المضمونة من القيميات كالحيوان كالأمتي، فإن ضمان القيمي بالقيمة. وصلنا إلى نقطة، وصلنا إلى نقطة أي قيمة هذه؟ قيمة يوم القبض، قيمة يوم التلف، أعلى القيم قيمة يوم الرد، يعني يوم مطالبة المالك برد العين. قلت له العين تالفة سموه يوم الرد، فأي قيمة هي التي تكون مضمونة؟ ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة والرضوان بأن القيمة المضمونة قيمة يوم التلف، صح لو لا؟ أمس قال قيمة يوم التلف، يعني يوم تحول الحق من العين المن إلى القيمة، يا يوم في اليوم الذي تلفت فيه العين، لأن العين إذا كانت موجودة فالحق يتعلق بها، فإذا تلفت يتحول الحق من العين المن إلى القيمة. إذن القيمة المضمونة قيمة يوم التلف. هذا ما انتهينا إليه. ثم قال، وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة والرضوان، ومما ذكرنا يعني من كون العين التالفة القيمية تضمن بقيمة يوم التلف، قال ومما ذكرنا ظهر أن الأصل في ضمان التالف يعني القيمي التالف ضمانه بقيمته يوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلك. لماذا يخرج المغصوب من ضمان يوم التلف؟ لأن بعض الفقهاء قالوا بأن المغصوب يضمن بأعلى القيم. من يا باب يضمن بأعلى القيم؟ من باب أخذ الغاصب المعتدي بأشد الأحوال، فلذلك قال فإن خرج المغصوب من ذلك مثلا فبدليل من خارج. إجاب المغصوب بالحساب، ونحن ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا فيما سبق الأحكام الوضعية الثابتة للغصب نفسها الأحكام الوضعية الثابتة للمقبوض بالعقد الفاسد. الأحكام الوضعية الثابتة للمقصود هي نفس الأحكام الوضعية الثابتة للمقبوض بالعقد الفاسد. المقبوض بالعقد الفاسد دل الدليل على أنه يضمن القيمي، يضمن بقيمة يوم التلف. وأما المقصود يقول دل الدليل على أنه يضمن بأعلى القيم. يقول فلا يصح أن نقول بما أن المغصوب يضمن بأعلى القيم إذن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن بأعلى القيم. قال لا، الأصل يقتضي أن المطبوع بالعقد الفاسد يضمن بقيمة يوم التلف. ودليل خارج، دليل خاص دل على أن المغصوب المغصوب يضمن بمن يضمن بأعلى القيم. يقول فلا يوجد هنا، فلا يوجد هنا ماذا؟ فلا يوجد هنا اتحاد في الحكم الوضعي بين المغصوب بالعقد الفاسد وبين المغصوب. هذا واضح إن شاء الله. ثم قال نعم لو تم ما تقدم عن ابن إدريس الحلي رحمه الله في هذا المقام، يا مقام ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، ضمان المقبوض القيمي بالعقد الفاسد بقيمة يوم التلف، ما هي دعوى ابن إدريس رحمه الله؟ من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة المغصوب إلا في ارتفاع الإثم. دعوى ابن إدريس رحمه الله التي ذكرناها قبل قليل إن أحكام المغصوب بالعقد الفاسد كأحكام المغصوب، بس بالإثم، بس بالحكم التكليفي فإن الغاصب يأثم، وأما القابض بالعقد الفاسد لا يأثم، وأما الآثار الوضعية من الضمان وما شاكل ذلك فهي هي. فيقول لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة المغصوب إلا في ارتفاع الإثم، من البداية لو تم ألحقناه بالمغصوب، يعني ألحقنا المقبوض بالعقد الفاسد بمن ألحقنا بالمغصوب. فإذا ألحقنا بالمغصوب شلون يصير ضمانه؟ بأعلى القيم لو تم ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل، بل يمكن أن يقال إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب، يعني لا يوم التلف، يوم الغصب يعني لا يوم التلف، كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية. ماذا ورد في صحيحة أبي ولاد الحناظ؟ قيمة بغل يوم خالفته، يعني شو وقت انا خالفته؟ يا يوم خالفته لما اجر البغل ابو ولاد الحناف، عندما اجر البغل من الكوفة الى قصر ابن هبيرة ويرجع من قصر ابن هبيرة الى الكوفة، وقع الايجار على هذا النحو. لما وصل الى قنطرة الكوفة كما سوف يأتي ان شاء الله عز وجل، قيل له ان غريمك قد خرج الى النيل في اطراف الحلة في اطراف بابل، فترك الذهاب الى موقع الاتفاق وطلع علما وطلع الى النيل، ومن النيل خرج الى بغداد، ومن بغداد رجع علما الى الكوفة. فالامام عليه السلام لما سأل ابو ولاد الحناف قال له يا أبا عبد الله لو فرضنا هذا البغل هلك نفق مات، فهل أنا ضامن؟ قال ليت ضامن. زين شو ضمن له بما أن البغل من القيميات؟ أي قيمة؟ قيمة يوم اللي أخذت البغل؟ لو قيمة يوم اللي أرد أرجع الفلوس، أرد أرجع القيمة إلى صاحب البغل، أسأل بالسوق بيش انباع؟ قال له لا، قيمة بغل يوم خالفته. قال له شو وقت خالفت الاتفاق على اساس تروح القصر ابن هبيرة وترجع؟ لما خالفت الاتفاق وطلعت الى النيل، هذا يوم المخالفة، يوم الغصب، ابتدأ الاثم يترتب على فعلك لما خالفت اتفاق الإجارة بينك وبين صاحب البغل. هذا شو نعبر عنه؟ يوم الغصب. فإذا أردنا أن نقول إن حكم المقبوض بالعقد الفاسد مثلا بأنه عليكم السلام بأنه يضمن ليس بقيمة يوم التلف، ترى ما نقدر نقول يضمن بأعلى القيم، لأن صحيحة أبي ولاد الحناف تقول يضمن بيوم الغصب، فالقول بالضمان يوم الغصب أولى من القول بالضمان بأعلى القيم، لأنه منصوص، لأن ذلك منصوص. طالبا يمكن أن يقال إذا ثبت في المقصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الحناف، كشف ذلك عن عدم اقتضاء الإطلاقات، عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان يعني في الروايات لاعتبار قيمة يوم التلف. الذين قالوا بأن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن بقيمة يوم التلف، شنو دليلهم؟ دليلهم الإطلاقات. قالوا إن بعض الروايات الشريفة المطلقة دلت على أن المقبوض بالعقد الفاسد إذا تلف فهو مضمون بالقيمة، ونحن أدركنا من هذا الإطلاق إن هذه القيمة هي قيمة يوم التلف، بدليل أنك مطالب بالضمان، لو ضمان العين لو ضمان القيمة. متى أصبحت غير متمكن من إرجاع العين؟ يا يوم التلف، فرأسا تتحول الذمة وشغل الذمة يتحول من مسؤوليتك عن إرجاع العين يتحول إلى مسؤوليتك عن إرجاع إيش؟ عن إرجاع القيمة. لذلك قالوا إن الإطلاقات تدل على أن الضمان ضمان يوم التلف، ضمان قيمة يوم التلف. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذه الروايات مطلقة. احنا عندنا صحيحة أبي ولاد الحناف دون إطلاق بوضوح تدل على أن الضمان ضمان يا يوم الغصب، قيمة بغل يوم خالفته يعني يوم غصبته وأخذت البغل على خلاف الاتفاق الذي جرى بينكما في عقد الإجارة. فقال كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف، إذ يلزم حينئذ يعني حين الحكم بأن الضمان هو لقيمة يوم التلف، إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف مثلا 1000 دينار أضعاف ما كانت يوم الغصب. إيش قد يوم الغصب؟ 100 دينار. غير واجب التدارك عند التلف. قال هل تعلمون ماذا يلزم لو حكمنا بأن الضمان هو ضمان قيمة يوم التلف؟ يقول ماذا يحصل؟ يقول لو حكمنا بأن الضمان يدور مدار يوم التلف، لو كان المغصوب قيمته يوم التلف 1000 دينار، 1000 دينار قيمته يوم التلف، وأما يوم الغصب إيش قد قيمته يوم الغصب؟ 100 دينار. يقول معناها غير واجب التدارك عند التلف. معناها أنا عندما أريد أن أرجع القيمة فإني لا أتدارك ماذا؟ لا أتدارك الزيادة التي كانت حال التلف والنقيصة التي كانت يا حال الغصب، لأن هذا البغل الذي قال الإمام الصادق عليه السلام قيمة بغل يوم خالفته يشير إلى يوم الغصب ولا يشير إلى يوم التلف. فإذا كان يوم التلف قيمته 1000 ويوم الغصب قيمته 100 لا يجب علي أن أتدارك، لما ذكرنا من أن معنى التدارك التزام بقيمته يوم وجوب التدارك. ومتى هو يوم وجوب التدارك؟ كما قال الإمام الصادق عليه السلام: قيمة بغل يوم خالفته. ثم قال: نعم، لو فرض دلالة الصحيحة، يعني صحيحة أبي ولاد الحناب، على وجوب أعلى القيم، بس أعلى القيم من يا يوم إلى يا يوم، من يوم الغصب إلى يوم التلف. مثلا غصب في يوم الجمعة وتلف في يوم الأربعاء، من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء، هذا البغل لعل سعره قد ارتفع ولعل سعره قد انخفض، فأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف. وهذا ما ذهب إليه الشهيد الثاني رحمه الله. قال: نعم، لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن جعل التزام الغاصبي بالزائدي، يا زائد اكتب عن قيمة يوم التلف، الزائد عن قيمة يوم التلف، على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشق الأحوال. لو قلنا بأن صحيحة أبي ولاد الحناب تدل على أننا نطالب الغاصب بأعلى القيم، لأفتينا بأنه لابد أن يدفع ماذا؟ أن يدفع التفاوت بين القيمة المرتفعة ليوم الغصب مثلا وبين القيمة المنخفضة ليوم التلف. فقال: نعم، لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك ماذا يعتبر؟ مؤاخذة له بأشق الأحوال، مؤاخذة له بأشق الأحوال. بس بعدين يأتي إن شاء الله عز وجل: هل تدل صحيحة أبي ولاد الحناب على أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، أو أن المقبوض بالعقد الفاسد يؤخذ بأشد الأحوال؟ يأتي إن شاء الله. ثم قال: فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها ليلحق به البيع الفاسد، ليلحق به، يلحق به بالغصب، لأن لا يخفى عليكم صحيحة أبي ولاد الحناب علم الناظرة ناظرة إلى أحكام المغصوب، وليست ناظرة إلى أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. ونحن نريد أن نذكر صحيحة أبي ولاد الناظر إلى حكم المغصوب، ونثبت ما هو حكم المقبوض المغصوب، ومن ثم هذا الحكم نأخذه ونثبته إلى المقبوض بالعقد الفاسد، لأن الفقهاء قالوا أحكام المغصوب هي نفس أحكام المقبوض بالعقد الفاسد من الناحية الوضعية، من ناحية الضمان وكيفية الضمان ومقدار الضمان. فقال: فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها ليلحق به، يعني ليلحق بالغصب ماذا يلحق؟ البيع الفاسد. إما لماذا يلحق البيع الفاسد بالغصب؟ لماذا؟ قال: إما لما ادعاه الحلي، يعني لما ادعاه ابن إدريس رحمه الله، من كون أحكام المقبوض بالعقد الفاسد هي نفس أحكام المغصوب، وإما لكشف الصحيحة، يعني صحيحة أبي ولاد الحناب، عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات. يقول: وإما أن نقول إن نفس صحيحة أبي ولاد تنطينا قاعدة، قاعدة الضمان مضمونات، يعني القاعدة الواردة في صحيحة أبي ولاد ليست خاصة بمن بضمان المغصوب، بل تعم ضمان ما أخذ حارية وضمان ما أخذ أمانة وضمان ما أخذ كوديعة وضمان العين المرتهنة، ومن ضمن الأمور المضمونة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. فإذا سئلنا كيف نستدل بصحيحة أبي ولاد الحناب وهي ناظرة إلى البغل الذي غصب، كيف نستدل بها على إثبات ضمان المقبوض بالعقد الفاسد؟ هي ناظرة إلى الغصب ونحن نتكلم في العقد الفاسد والمقبوض بالعقد الفاسد. والجواب إما لأن ابن إدريس رحمه الله وبعض الفقهاء قالوا أحكام المقبوض بالعقد الفاسد هي نفس أحكام المغصوب، فما ثبت للمغصوب من أحكام الوضعية في صحيحة أبي ولاد لمن يثبت؟ للمقبوض بالعقد الفاسد. وإما أن يقال أن ما ورد في صحيحة أبي ولاد وإن كان ناظر إلى الغصب إلا أنه يعطي قاعدة تامة لمجمل المضمونات، فقول الإمام عليه السلام قيمة بغل يوم خالفته وإن كان ناظر إلى الغصب ولكنه يعطي قاعدة كلية تشمل ما يضمن بسبب العقود سواء كان غصبا أو كان على نحو الوديعة أو على نحو اللقطة أو على نحو الأمانة أو حتى لو كان على نحو المقبوض بالعقد الفاسد. وكون العبرة في جميعها بيوم الضمان، يعني شنو يوم الضمان؟ يوم القبض، يوم الضمان يوم القبض، كما هو أحد الأقوال، كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد. بيقول قبل أن نعطي الأحكام وبأن المقبوض بالعقد الفاسد القيمي إذا تلف يضمن بقيمة يوم القبض، لو بقيمة يوم التلف، لو بقيمة يوم الرد، لو بقيمة يوم الغصب، يوم المخالف إلى آخره. يقول هذا ما نذكره وقت سنشوف صحيحة أبي ولاد الحناب تدل على ماذا، لأنها العمدة بمن؟ العمدة في المسألة. وقال وحيث إن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة فلا بأس بذكرها جميعا وإن كان الغرض متعلقا ببعضها. صحيحة أبي ولاد الحناب فيها أحكام كثيرة ومتفرقة، وإحنا نريد من عدها بس الضمان، ضمان أي يوم، ضمان القيمة أي قيمة، هذا نريده. يقول ولكن لا بأس أن نذكر الصحيحة بجملتها ونأخذ محل الشاهد ونحصل بعض الفوائد الجانبية من ذكر صحيحة أبي ولاد الحناب. قال فروى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه التهذيب في الصحيح عن أبي ولاد الحناب، طبعا هذه الرواية الصحيحة تروى في الكافي بسند صحيح وتروى في التهذيب بسند صحيح أيضا، أما في الكافي فقد رواها ثقة الإسلام الشيخ الكليني عليه الرحمة والرضوان عن عدة من أصحابنا. الشيخ الكليني رحمه الله ثقة، وعندما يروي عن عدة من أصحابنا يعني ثلاثة فما فوق، وكون العدة مجهولة الأسماء هذا لا يعني أن الرواية مرسلة، لأن اجتماع ثلاثة أو أربعة أو خمسة من مشايخ ومن أساتذة الشيخ الكليني رحمه الله يستبعد أن يكونوا دول الثلاثة والأربعة، ليسوا ليسوا من الثقات، خصوصا وان عدة من اصحابنا تنقل عن احمد بن محمد، والمراد منه عادة احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي. والعلامة الحلي رحمه الله في فوائده الملحقة بكتاب الرجال خلاصة الاقوال في معرفة الرجال يقول بان العدة ان روت عن احمد ابن محمد فمن ضمن العدة منه محمد ابن يحيى الاشعري القمي الثقة الجليل. فنحن لا نناقش عادة فيما لو ورد عن عدة من اصحابنا لبيانات متعددة قد ذكرناها اكثر من مرة في درس القواعد الرجالية وفي الدروس الفقهية الاخرى. فالشيخ الكليني رحمه الله ينقل الرواية عن عدة من اصحابنا، عن ثلاثة او اربعة من مشايخه ومن اساتذته، عن احمد ابن محمد، وهو عادة احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري القمي. ولو واحد قال لا لعله احمد ابن محمد ابن خالد البرقي، ماكو مشكلة لانه ثقة ايضا. عن الحسن ابن محبوب الكليني عن العدة عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب الثقة الجليل عن ابي ولاد الحناط، وهو ثقة ايضا فالرواية صحيحة على طريق الكافي. واما على طريق الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب فقد رواها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان بطريقه الصحيح عن احمد ابن محمد، سواء كان احمد ابن محمد ابن عيسى فان طريق الشيخ الطوسي اليه صحيح، او كان احمد ابن محمد ابن خالد فان طريق الشيخ الطوسي اليه صحيح ايضا. ويرويها احمد ابن محمد في التهذيب ايضا عن الحسن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط، فالرواية صحيحة من هذه الجهة. جيد. قال اكتريت بغلا الى قصر بني هبيرة، وفي الوسائل قصر ابن هبيرة وهو الصحيح، فان القصر كان لابن هبيرة وليس لبني هبيرة. وقصر ابن هبيرة في منطقة الهاشميات بين الكوفة واطراف الحلة كان موجودا. قال افتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا. ابو ولاد الحناط يطلب واحد فلوس، وهذا الشخص وين موجود؟ في منطقة قصر ابن هبيرة. فاكترى بغلا من الكوفة الى قصر ابن هبيرة والرجوع من قصر ابن هبيرة الى الكوفة، بيش اكترى مثلا؟ مثلا بدينارين. وخرجت في طلب غريم لي، ادور على واحد اطلب فلوس. فلما صرت الى قرب قنطرة الكوفة، لمن وصل الى جسر الكوفة يريد يروح الى قصر ابن هبيرة، خبرت ان صاحبي توجه الى النيل. لما طلع من الكوفة يريد يروح الى قصر ابن هبيرة التقى ويا واحد قال له وين تروح؟ قال له اريد اروح القصر ابن هبيرة لان فلان موجود هناك اريد ان اخذ من عنده فلوسي. قال له لا، صاحبك خرج الى النيل، وهي من اطراف الحلة منطقة اخرى منطقة النيل. ابو ولاد الحناط لازم شي يسوي؟ المفروض يرجع صاحب البغل يقول له انا اجرت البغل من الكوفة الى قصر ابن هبيرة ومن قصر ابن هبيرة الى الكوفة، لان اللي اطلب فلوس في قصر ابن هبيرة، اما الان تبين ان اللي اطلب فلوس بالنيل منطقة اخرى، فلازم شي يسوي؟ عقد اجارة جديد واتفاق جديد. بس ابو ولاد الحنار ما عنده وقت، فاستمر بمن؟ استمر في ركوب البدل الى المنطقة الجديدة غير المتفق عليها. جيد. قال: فلما صرت الى قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه الى النيل، فتوجهت نحو النيل. فلما اتيت النيل خبرت انه توجه الى بغداد. سوى ابوه ولاد الحناط يقول له طلعت وراء بغداد، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت الى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. هو اجر يوم او اجر يومين، قد بقى 15 يوم. فاخبرت صاحب البغل بعذري، قلت ترى انا معذور، اجرت البغل يوم او يومين على مود اجيب اموالي من قصر ابن هبيرة، ثم تبين ان غريمي في بغداد، واردت ان اتحلل منه فيما صنعت وارضيه. لا بد من ذلك، ان اتحلل منه وارضيه. فبذلت له 15 درهما فابى ان يقبل. قلت اعطيك 15 درهم؟ ما قبل، من قليل. فتراضينا بابي حنيفة. يقول انا قلت زين روح الى ابي حنيفة القاضي، قال له ماكو مشكلة. واخبرته بالقصة، واخبره الرجل يعني صاحب البغل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ ابو حنيفة سأل ابا ولاد الحنار، فقلت: قد رجعته سليما. قال: نعم. من هذا؟ قال: نعم. صاحب البغل قال: نعم، بعد 15 يوما. قال ابو حنيفة: فما تريد من الرجل؟ ابو حنيفة ايش قال له؟ قال لصاحب البغل، قال: ماذا تريد من الرجل؟ قال: اريد كري بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال ابو حنيفة: اني ما ارى لك حقا. قال: ما دام البغل رجع لك وش ماله؟ لانه اكتراه. منو لانه؟ لان الحناط، لان ابا ولاد الحناط اكتراه الى قصر بني هبيرة او الى قصر ابن هبيرة، فخالف يعني خالف الاتفاق، فركبه الى النيل والى بغداد، فضمن قيمة البغل وسقط الكراء. قال له قيمة البغل يضمنها، بحيث البغل لو ميت شو يدفع لك؟ الحناط يدفع عليك قيمة البغل. اما الكراء قال له سقط. ليش سقط الكراء؟ يقول لان الاتفاق كان من الكوفة الى قصر ابن هبيرة ووقعت مخالفة فسقط الكراء. فافتى وحكم ابو حنيفة بان الضمان على العين فقط، وبما ان العين رجعت الى مالكها فلا ضمان. ماكو شيء اسمه كراء. قال له ماكو بيناتكم اتفاق على ان يذهب بالبغل الى بغداد ويرجع من بغداد كي يدفع اليك الاجرة؟ اتفاق ذهاب الى بغداد ورجوع من بغداد، ماكو عليه اتفاق، ماكو عليه اجارة. فكأنما يرى ابو حنيفة ان الاجرة متفرعة منين؟ منين متفرعة؟ من عقد الاجارة. وبما ان عقد الاجارة لا يتضمن الذهاب الى بغداد، اذا لا اجرته، وانما اخذ البغل فهو ضامن للبغل، فاذا رجع لا شيء عليه. هكذا قاص. فلما رد البغل سليما، هذا ابو حنيفة يتكلم، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء. يعني اخذ بغلك وليس لك عليه من اجر. قال أبو ولاد الحناف، فخرجنا من عنده يعني من عند أبي حنيفة، وجعل صاحب البغل يسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فرحمته، يقول أنا عطفت عليه مما أفتى به أبو حنيفة، وأعطيته شيئا وتحللت منه. قلت له ما لنا علاقة بما حكم به أبو حنيفة، راح أدفع لك مبلغ من المال، وعلى أن يكون بيني وبينك ماذا؟ إسقاط ما في الذمة. وحججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال الإمام الصادق عليه السلام: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها أو بركتها. اللي هو هاي الأحكام الشرعية أو القضاء، القضاء الذي يصدر من أولئك الجهلاء والذي يسبب ظلم للعباد، فإن الله سبحانه وتعالى يمنع البركة من السماء ومن الأرض. قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فما ترى أنت؟ فما هو حكمك؟ قال: أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، هذا واحد، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفيه إياه. قال: تعطيه ماذا تعطيه؟ أجرة. صحيح أنا ما أجر البغل من الكوفة إلى النيل، ومن النيل إلى بغداد، ومن بغداد إلى الكوفة، ولكن هذا شنو عبر عنه؟ أجرة المثل، فعل صدر منك منفعة قد استوفيتها من مال الغير، ومال الغير لا يذهب بلا عوض فيما لو انتفع منه إنسان بهذه الصورة وبهذا الشكل. قال: قلت: جعلت فداك، قد علفتها بدراهم، فلي عليه علفه. أبو ولاد قال: ما يخالف، راح نحسب الأجرة، أجرة المثل من الكوفة إلى النيل، ومن النيل إلى بغداد، ومن بغداد إلى الكوفة، بس أنا خلال هاي الفترة قد علفتها بدراهم، فأسترجع علف الدابة من صاحب البغل. يعني لو فرضنا أن القيمة، قيمة الأجرة إيش قد تبينت مثلا؟ 25 درهم، أنطيه 25 درهم، ولكنني قد علفت الدابة ب5 دراهم، يرجع لي عندنا 5 دراهم، لأن علف الدابة تابعة إلي، وكل الدابة الحيوان اللي هو يملكه. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا، لأنك غاصب، لأنك غاصب. قلت: لمن أخذت الدابة وخرجت من الكوفة إلى النيل وهو خلاف الاتفاق، فقد تحقق عليك عنوان الغصب. والغاصب، والغاصب لا يضمن له شيء، وإنما هو الذي يضمن للآخرين. يعني إذا إنسان غصب منك فرسا ويرجع لك إياه، يجي يقول لك تعال اعطيني فلوس طعام الفرس، غاصب، فعله ليس محترما، ولذلك ذمته ليست ذمة ماذا؟ ذمة محترمة، كي أنا أقول إنه هذا الغاصب قد أنفق على فرسي، فبناء عليه لابد أن أدفع له، أن أدفع له ما أنفقه. قال: كلا، لأنك غاصب. فقلت: أرأيت لو عطب البغل، يعني البغل لو مات أو أنفق، يعني عجز عن المسير فتركه، أليس كان يلزمني، يعني مسؤوليتي صار، بحيث إذا مات أنا أدفع وإذا أنفق أنا أخسر. قال: نعم. افتح قوس، قيمة بغل يوم خالفته. سد القوس، هاي اشتتم عليها الفقرة الأولى للاستدلال، هاي الفقرة الأولى للاستدلال، قيمة بغل يوم خالفته. جيد، هاي بين قوسين، قيمة بغل يوم خالفته. قلت فإن أصاب البغل كسر أو فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، كسرت رجلة عقرت أو دبر مرض، فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم يا يوم ترده عليه، يعني أرش. قلت فمن يعرف ذلك؟ من اللي يقيم هيك تقييمات؟ قال أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة، فإذا حلف على قيمة البغل فيلزمك، فإن رد اليمين عليك قال لك أنا ما أحلف إنه البغل ما يسوى هالقد، وإنما تحلف أنت إن البغل يسوى ثمن أنت تدعيه احلف أنت. قال فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون، افتح قوس، أن قيمة البغل حين اكتري، حين اكتري، سد القوس، هذا اكتب عليها الفقرة الثانية للاستدلال، هاي الفقرة الثانية للاستدلال، أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك، يعني إذا جاب شهود أن قيمة البغل 100 دينار يلزمك، وإذا حلف أن قيمة البغل 100 دينار يلزمك، وإذا ما قبل يحلف ورد عليك اليمين بأن قيمة البغل 50 دينار أنت تدعي احلف، إذا حلفت تلزمه. قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، قال إنما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، اضطر يحللك، اضطر تشيثه، لأن أبو حنيفة قال له لا شيء لك أخرج، وإنت جيت اعطيته مثلا كم درهم، طبعا يرضى، ليش يرضى؟ أفضل من ماكو. فقال فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. قال له ارجع له وتحلل وياه واذكر الحكم. وفي ذيل الرواية بأن أبا ولاد الحناط عندما نقل الحكم إلى الرجل عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن الرجل آمن بإمامة الإمام عليه السلام، قال له هو هذا الحكم الصحيح. ومحل الاستشهاد فيه فقرتان، الفقرة الأولى اللي قلنا لك خليه شنو، خليه بين قوسين، والفقرة الثانية التي جعلناها بين قوسين أيضا، هذا ما يأتي بحثه إن شاء الله يوم الأحد الذي صادف بعد دفن الإمام الحسين عليه السلام، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.